بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. جرى بعض الحديث حول العلاقة بين الدولة وبين الشعب، كيف ينبغي أن تكون هذه العلاقة، وما هو الإطار الذي يؤطر علاقة الشعوب بالدول، وما هي الضوابط والحدود والقيود والسدود، وما هو الحق وما هو الواجب. وقد مضى بعض الحديث على ضوء هذه الآية القرآنية الكريمة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نتوقف أيضا عند بصيرة قرآنية أخرى وتدبر آخر، ثم نخوض غمار البحث بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لماذا لم يقل الله جل اسمه: وإذا حكمتم على الناس؟ لماذا كانت الآية هكذا: إذا حكمتم بين الناس، وليس إذا حكمتم على الناس؟ هل ثمت فرق بين الكلمتين؟ ثم ما هي حدود الحكومة بين الناس؟ الإجابة على ذلك وبإيجاز: الحكومة بين الناس تختلف عن الحكومة على الناس. الحكومة على الناس مرتبة أعلى، الحكومة على الناس تقتضي أن تكون هنالك فوقية أو ولاية مجعولة لهذا الشخص، إما من قبل الله سبحانه وتعالى أو من قبل الأمة أو أي جهة أخرى ذات صلاحية أو أدعي بأنها ذات صلاحية لتفويض الولاية، ولاية الناس إليه، إلى تلك الجهة أو إلى ذلك الشخص. فالحكم على الناس يعني الحاكم على الناس، هذه الولاية التي تسلب الناس حرياتهم وحقوقهم، لأنه بلا شك الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، فمن الذي يستطيع أن يسلبني حرياتي أو بعضها أو حقوقي أو بعضها؟ تلك الجهة اللي لها صلاحية حقيقية كالله سبحانه وتعالى، أو لها صلاحية في نظر العقلاء، لو أمضاها الشارع أو عندهم حتى لو لم يمضها الشارع، فتلك الجهة تجعل لذلك الشخص أو لهذه الهيئة حاكمية على الناس. إذن الحكومة على الناس مرتبة عليا، لكن الحكومة بين الناس مرتبة أدنى من تلك المرتبة. شخصان حدث بينهما نزاع، تراضيا إلى قاض يسمى قاضي التحكيم في الفقه، فعلى هذا الإنسان الذي يحكم بين الناس أن يحكم بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس، إذن الحكومة بين الناس قد يكون منطلقها تراضي الطرفين، وهذه ولاية نازلة إن هم أجوا وطلبوا منها أن يحكم بينهما، أو ليست طبعا الحكومة بين الناس منحصرة بهذه الصورة، وإنما لو كان هنالك شاكي ومشتكي ومدعي ومدعى عليه ومشتكى عليه، فأحد الطرفين اللي هو المدعي أو المتهم يرفع دعوة إلى القاضي، فالقاضي يحكم بين الاثنين. إذن الحكومة بين الناس هذه مرتبة أدنى مستوى من مرتبة الحكومة على الناس. وبيت القصيد هنا، ونرجع إلى هذه الكلمة من جديد، إذا كان ذلك كذلك فلما لم يقل الله سبحانه وتعالى وإذا حكمتم على الناس أن تحكموا بالعدل؟ ربما يقال في الجواب على ذلك أن هذا يفهم بالأولوية، يعني إذا كان المطلوب من الحاكم بين الناس وهو الذي لا يحتاج إلى تفويض قوي أو إلى مرتبة غليظة من الاعتبار أو شديدة من الاعتبار، إذا كان هذا الشخص بحاجة إلى أن يوصى وصية إلهية ويؤمر أمرا صريحا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فكيف لو حكم على الناس؟ ذاك بشكل أولى، يعني نظير قوله تعالى ولا تقل لهما أف. إذا قول أف للأبوين منهي عنه، فكيف بأن يفعل الإنسان ما هو أكثر من ذلك، بأن لا سمح الله يرفع يده إليهما ليلطم، حتى لو لم يلطم هذه هواية أسوأ من أن يقول أف أو ما أشبه ذلك. إذن المرتبة الأدنى قد أمر الله فيها بالعدل، فكيف بالمرتبة الأعلى؟ هذه نقطة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. ثم النقطة الأخرى أو البصيرة الأخرى في هذه الآية القرآنية الكريمة، وإذا حكمتم بين الناس، ما هي دائرة الحكومة بين الناس؟ هل الدائرة هي مجرد شاكي ومشكي عليه ومدعي ومدعى عليه ومتهم ومتهم في اختلاف في مال أو حديقة، يعني مملوكة لأحد الطرفين، أحد الطرفين يدعي ذلك، أو مال أو إرث؟ لا، إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذه الكلمة أو هذه الجملة تشمل مصاديق كثيرة. هذا واحد من المصاديق، النزاعات الموجودة بين عامة الناس بعضهم مع بعض. لكن من المصاديق أيضا لو حكم القاضي بين وزير وبين مزارع، بين رئيس الدولة وبين مزارع أو عامل أو بقال أو تاجر أو أي شيء آخر، هذا رفع شكوى على رئيس الجمهورية أو على الملك أو على رئيس الوزراء. ليس الناس فقط يعني عوام وعوام، يعني عامي وعامي، أو شخص من عامة الناس وآخر، لا لا، شخص من خاصة الناس إن صح هذا التعبير وعامتهم، ماكو فرق. الآن تشوفون بأنه القاضي عندما يراجعه شخصان قد يقضي بينهما بالعدل لو لم تكن الكفة كفة القوة لصالح أحد الطرفين، لكن كثير من القضاة بمجرد أن يشوفون هذا الطرف ذو مكنة ومنزلة ومقام فتشوف بأنه يقضي لصالح هذا الطرف، ليش؟ طمعا في شيء يريده من ذلك الإنسان مستقبلا. إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل له عرض عريض يشمل كافة أمثال هذه الدعاوى وهذه النزاعات وهذه الاختلافات وتلك الأنماط من القضاوة، وأيضا يشمل النزاع الذي يحدث بين عشيرتين، ليس فقط بين شخص وشخص، هناك نزاع أو خلاف بين عشيرتين، إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هناك نزاع وخلاف بين حزبين حتى في توزيع المناصب أو المقاعد الوزارية، ها هذه المسألة الآن مطروحة كثيرا ما تحدث بين الأحزاب أو بين القوى المؤتلفة أو غير المؤتلفة في الحكومة، نزاع على أنهم من له ماذا، مع قطع النظر عن أن هذا النزاع أخلاقيا غير صحيح أولا، ومع قطع النظر عن أن هذا النزاع جماهيريا يسقطهم، أنه أنتم جايين للخدمة، هؤلاء الناس الذين انتخبوا هؤلاء الحكام أو الوزراء أو المسؤولين، انتخبوا أعضاء مجلس الأمة أو انتخبوا أي جهة أخرى، يريدون منهم الخدمة، مو النزاع، هاي حصتي وذيك حصتك، كأنه إرث مثلا أبوهم هكذا. مع قطع النظر عن أن هذه النزاعات وهذا الأخذ والشد أخلاقيا مدان، وهي رذيلة خلقية، ومع قطع النظر عنه كثيرا ما يكون إن لم نقل في كل الأحيان فيه سحق لحقوق الناس، فهو محرم من هذه الجهة أيضا. مع قطع النظر عن ذلك فإنه المفروض هؤلاء صار بينهم نزاع، يعني بين هذا الحزب وذاك الحزب، هذا الوزير وذاك الوزير، هذا المسؤول وذاك المسؤول، ينبغي أن يرجعوا للقضاء يبت الأمر، لماذا تجرجر القضية أشهر أو أقل أو أكثر من ذلك؟ هذه في البلاد اللي فيها لفحة أو نفحة من الديمقراطية، دع عنك البلاد المستبدة اللي هالحكي أيضا مو موجود فيها، يعني سالبة من انتفاء الموضوع، ارجعوا للقاضي، القاضي موضوع لفحص للخصومات، ليس الخصومات الجزئية المحدودة، وإنما حتى الخصومات والأنماط العامة من النزاع، رجعوا للقاضي يبت في الأمر، انتهى الأمر، والقضية ما تطول إلا يوم أو يومين أو أسبوع وما أشبه ذلك، إذا كان القاضي ممن يريد أن يعمل بالحق. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهكذا وهلم جرى. إذن النزاع بين شخصين، بين هيئتين فرضا، أحيانا تحدث بين بعض الهيئات أو بعض المؤسسات أو بعض المراكز، تحدث بعض الخلافات أو بعض النزاع يحدث أو ما أشبه ذلك، فهنا المرجع القاضي، وعليها أن يحكم بالعدل وتنتهي القضية، مو تتجرجر ويصير المجال متسع لا سمح الله، ويفتح باب الغيبة لا سمح الله والتهمة والنميمة وما أشبه ذلك. النزاع بين هيئتين، بين حزبين، بين عشيرتين، بين حاكم ومحكوم، بين رئيس ومرؤوس، بين ثري وفقير، كثيرا ما يصير بين الإقطاع حسب تعبيرهم السابق، هسه كان بحق أو بباطل، يعني كانت له أملاك كثيرة بحق أو لم تكن بحق، بين شخص المهم متمكن وبين فقير. إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ومن هنا أيضا ننطلق إلى أن ما يتعلق بذلك أيضا يشمله الأمر أو النهي، ومن ترتبط به القضية بوجه من الوجوه، مثل منه؟ مثل المحامي. المحامون هؤلاء وضعهم خطير، القضاة وضعهم خطير، لأنه القاضي على شفا حفرة من النار إذا حكم بالباطل، فكيف بالحاكم والرئيس؟ تصور القاضي في قضايا شخصية على كف عفريت وعلى شفير جهنم، فكيف برئيس الجمهورية أو الملك أو أفرض مثلا رئيس الوزراء اللي مصائر الكثير من الناس ومصير البلاد يتحدد بقراراته في البلاد المستبدة، أو حتى في الديمقراطية إن كانت هناك ديمقراطية حقيقية إلى حد ما له تأثير. فهذه القضيين بغي أن تراعى أشد المراعاة، المحامي كثير من المحامين لأنه ترفع له قضايا مختلفة حق وباطل، لا يحق له لقاء الثمن الذي يدفع له مهما كان مغريا أن يدافع عن الملف اللي حول إلى وهو باطل. ولذا أن يعرف شخصيا بعض المحامين من الأخيار، هؤلاء يلتزم حقيقة ملتزم، والله مبارك في رزقه أيضا، صحيح يمتحن لأنه أحيانا تجي أموال جيدة يغض الطرف عنها، هذا ملتزم يراجع الملف، إذا شاف الحق ويا هذا الذي رفع إليه القضية يقبل أن يترافع بالنيابة عنه ويكون وكيلة والمحامي له، وإذا شاف القضية ليست كذلك يعتذر خلاص، وتمارس بحقه ضغوط كثيرة، لكن الله بارك في حياته، بارك في ذريته، ليست الأموال فقط هي الملاك والمقياس والمناط، ربما شخص يحصل أموال أكثر، يعني المحامي اللي هو مثلا انفتاح يسموه، ينفتح على الباطل أيضا. لكن الله راح يسلب منا البركة في حياته، ربما نشوف حياته العائلية تدمر، السعادة تبتعد عنه وتفر منه، أولاده لا سمح الله يبتلون بأمراض أو بانحراف أو ما أشبه ذلك، فيفقد دنياه وآخرته. والحديث حول هذه الآية الشريفة طويل، نكتفي في هذه العجالة بهذا المقدار. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، قلنا إذا كان الحكم بين الناس ينبغي أن يكون بالعدل، فكيف ما لو كان الحكم على الناس بشكل أولى وبالبداهة وبالضرورة ينبغي أن يكون بالعدل.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
الآن ننتقل إلى كلمات ثلاث في تتمة مباحثنا السابقة في إطار هذه الآية القرآنية الكريمة. الكلمة الأولى: الناس غالبا لا يعرفون مدى التأثير الكبير الهائل الذي تمتلكه الدولة في التحكم في مصائر العباد والبلاد. الناس يدرون الدولة لها تأثير ولها هيبة، مثلا إذا كانت للدولة هيبة لها مكانة ولها سطوة وآمرية وما أشبه ذلك، لكن ما يدرون عمق تغلغل الدولة في كافة شؤونهم ومناحي حياتهم. النقطة الأولى اللي هي جدا ضرورية أن يدركها الإنسان أكثر، يعرف يعني شنو الدولة، لأن إذا الإنسان عرف يعني شنو الدولة سوف لا يفرط في حقوقه التي تنتهك ليل نهار وهو لا يدري أصلا. الدولة لها تأثير جدا هائل، وقلت غالب الناس، ربما حتى نستطيع أن نقول 99.99% من الناس ما يدرون ذلك. الآن أشير إشارة سريعة وليس حديثي هذا، لأن هذه مقدمة. في الواقع الدولة تمتلك تأثير كبير، الدولة تدعي لنفسها حقوقا كثيرة وتعمل تلك الحقوق، يعني تنفذ تلك الحقوق، أي تمارس تلك الحقوق، أي تسوق السفينة على حسب تصوراتها عن تلك الحقوق وتقود السفينة، سفينة البلاد والعباد. شنو الحقوق اللي الدولة تتصورها لنفسها؟ واحد، حق التصرف بقول مطلق. اثنين، حق التملك بقول مطلق. ثلاثة، حق التقنين بقول مطلق. أربعة، حق الإلزام بقول مطلق. خمسة، حق الجزاء والعقوبة بقول مطلق، أو ما يقارب القول المطلق في هذه الصور على اختلاف الحكومات. هذه سلطات هائلة جدا. حق التصرف، حق التملك، حق التقنين، حق الإلزام اللي هو يتفرع عن حق التقنين، وحق الجزاء والعقوبة بإيجاز، حتى نعرف الدولة شلون متغلغلة. مثل أفرض واحد جايب خادم بالبيت، يدري صلاحياته شنو، أن الخادم يروح يشتري كذا، أو سائق، لكن سائق جاي يتحكم في مصائر البيت وهذا ما يدري. خادم أو سائق أو أيش، أو جاي ضيف، الضيف حدوده معلومة أنه في هذه الغرفة يكون مثلا بحدود معينة يتصرف يروح يجي. أما ضيف جاي متحكم في كل البيت والطرف ما يدري، ومتحكم في أشياء أصلا وما يعرفها، يعني ما يعرف، متحكم في حساباته ما يدري أصلا حساباته شنو، كم يملك من الأموال ذاك الضيف أو الخادم، أو حتى اللص جاي في البيت ظاهره أنه أفرض مثلا غاصب، نقول غاصب جاي في هذا البيت، ظاهر أنه متحكم في هاي الغرفة، بس إذا أنا ما أدري إيش قاعد يسوي هذا الغاصب، هذه مأساة حقيقة. الحكام المستبدون من هذا القبيل، هذا حاكم جاي متحكم في كل مصير البلاد وأنا ما أدري، الإنسان لو عرف أول مفتاح الحل المعرفة، هذا الإنسان اللي اسمه مثلا يسمى على سبيل المثال معمر، لكن إذا العباد والناس عرفوا اللي هذا عمقه مدمر طوال 42 سنة مجهول بتدمير البلاد، الآن ظهر شيء على السطح، الأمر يختلف كثيرا. الحاكم أو السلطان أو الملك أو أي شيء تسموه يمتلك، أو الحكومة تمتلك سلطات هائلة وتدعي لنفسها حقوقا هائلة، منها حق التصرف، التصرف في الثروات، التصرف في الأراضي، التصرف في الأموال، التصرف في مختلف مناحي حياة الناس، حق التصرف، ويعتبرون لأنفسهم حق منع الآخرين من التصرف في الجبال، في الغابات، في الوديان، في البحار، ما تقدر تصطاد، لا تستطيع الدولة ترى لنفسها حق التصرف وحق منع الآخرين من التصرف، أنه تصطاد وفرض من الغابات ما لك حق، تحوز المباحات من الغابات ما لك حق، تروح فلان أراضي تأخذها مثلا تحوزها ما لك حق، أما لها هي كل الحق المطلق. في مختلف أنماط الثروات ترى لنفسها حق التصرف، بل فوق ذلك ترى لنفسها حق التملك، الثروات العامة كلها الدولة تشوف هي ملك لها، النفط ملك لها بأي مناسبة، أو النفط، الثروات الطبيعية، المعادن بأكملها الدولة ترى لنفسها حق التملك وترى لنفسها المالكية، فلوس الناس، هؤلاء هم عباد الله، وهذه أرض الله، وهذه معادن خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا البلد، من خلاها ملك للحاكم أو الملك أو ما أشبه ذلك. الدولة ترى نفسها حق التملك على خلاف ما أنزل الله وعلى خلاف العقل والحكمة طبيعيا، لأن الذي خلق هذه الأرض خلقها والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، وهكذا خلق لكم ما في الأرض جميعا، مو خلق للحكام والرؤساء والملوك والمستبدين والديكتاتوريين. الثروات العامة، المعادن، وكذلك الصناعات الكبرى، سكك الحديد، الدولة تقول ملكي بأي مناسبة، الدولة هكذا ترى، بس الناس يمكن ما يدرون كثير منهم، سكك الحديد، المطارات، وهكذا، وهلما جرى الصناعات الكبرى اللي أمموها في هاي البلاد اللي قد أممت تلك، هذه كلها تعتبرها الدولة ملكا لها. إذن هذا هاي أي مساحة عجيبة من الصلاحية تراها الدولة نفسها، والناس يمكن ما يدرون، أو كثير منهم يتصورون أنه بالفعل هذا هو حق الدولة، الكثير من الناس قد يعرف لكن يتصور، سياسة التجهيل قد مورست في حقه، يتصور بالفعل هذا حق الدولة. إذن هذا حق التملك، بدأنا بحق التصرف ومثلنا بالتصرف في حتى أملاك الناس، يقول لك أنت في ملكك، حتى يتوضح الفرق جيدا، في ملكك ما تقدر تبني إلا بهالطريقة، ما تقدر تبني إلا ثلاث غرف، الأبواب لازم تكون هكذا، حق التصرف حتى في ملك الغير، هذا واحد. ومن جملة مصادق حق التصرف حق التحالف مع أي جهة دولية يحبون، مع هاي الدولة يتحالف أو تلك الدولة، لازم يستأذن من الناس في ذلك الحاكم، حق التصرف في مصائر الناس، في ثروات الناس، حتى في اللي هو يعترف أن هذه أملاك الناس لكن يقول لا أنا لي حق، حق التصرف أولا، حق التملك ثانيا، يعتبر هاي الأراضي البوار والصحاري والغابات والجبال والسيف البحار هاي كلها ملك إله، هذا ثانيا. ثالثا يرى لنفسه حق التقنين، إلا في البلاد اللي البرلمان حقيقي منفصل أو مجلس الأمة منفصل عن الحكومة، لكن الحكومات الاستبدادية عادة ترى لنفسها حق التقنين، ولذا حتى إذا أكو برلمان لكن شكلي، يعني الحكومة تضغط عليه، الحاكم يضغط، الملك يضغط، هذا البرلمان مسير إلى حد كبير إن لم يكن بشكل مطلق، الحكومة تشوف الحاكم يشوف لنفسه حق التقنين، ثم يرى لنفسه حق الإلزام، التقنين بعد الإلزام، يعني مجلس الأمة الفرض يقنن والحكومة تلزم، الحكومة ترى لنفسها حق التقنين ثم حق الإلزام، أنه واجب عليكم تطيعوا أمري في كل الحقول. ولاحظوا هذه الدائرة جدا وسيعة، حق التقنين وحق الإلزام، في السفر أكو قيود، هكذا لازم تسافر، بهذه الطريقة بهذه الأوراق، أي مناسبة ما أنزل الله بها من سلطان. السفر 50 قانون أكو حوله إن لم يكن 500 قانون، الإقامة 50 قانون إن لم يكن 500 قانون، التجارة الاتجار إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، خلص التراضي هو الشرط الأول الذي قد أقره الله سبحانه وتعالى، والشرط الأخير في حدود الصيغة الشرعية المعروفة في كل عقد، لكن الدولة في التجارة في الاستيراد في التصدير في كل شيء تتدخل، قانون وإلزام قانون وإلزام قانون وإلزام. الدولة حقيقة يعني أخطبوط هائل لا يتصور، الدولة المستبدة بعكس دولة الإسلام، دولة الإسلام تمنح هذه الحريات بأجمعها إلا المحرمات اللي هي دائرتها جدا ضيقة. السيد الوالد رحمة الله تعالى عليه في العديد من كتبه يشير إلى أن دائرة الواجبات والمحرمات في الشريعة الإسلامية لو قيست في الممنوعات في القوانين الوضعية حتى في الدول الديمقراطية راح تشوف البون جدا شاسع، يعني المحرمات في الشريعة يمكن 300-400 محرم أو أقل هالحوالي المهم، لكن في القوانين الوضعية بالألوف إن لم تكن بعشرات الألوف، هذا يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الرسول صلى الله عليه وآله جاء لذلك. أما هاي الحكومات وكل يوم تزيد قانون كأنه عندهم إبداع غير رحماني، إبداع شيطاني في كبت الحريات وخلق القوانين وجعلها وجعل القوانين الكابتة والأغلال والأصفاد والقيود وغير ذلك والسلاسل في أعناق الناس وأيديهم وأرجلهم. حق التقنين في كل شيء، التقنين والإلزام في السفر في الحضر في التجارة في الزواج، تتزوج لازم بهاي الطريقة، أنت منه الله قد سمع واحد يتزوج زواج شرعي انتهى الأمر، منها الإيجاب يعني تقول المرأة زوجتك نفسي مثلا يقول قبلته أنت مع مهر، أما أنت لازم تكون أوراق معينة وتروح إلى محضر أو سجل رسمي يكون، 50 قانون يتفرع على ذلك. وكذلك البيع والشراء، تريد بيع عمارة 50 قيد أكو، أي مناسبة أنا بايع هو مشتري انتهى الأمر. فالدولة لها حقيقة يعني من الصلاحيات اللي هي خلقتها لنفسها شيء هائل جدا، والناس ما يدرون أو يتصورون أن لها الحق في ذلك. حق التقنين، حق الإلزام، وحق العقوبة مثل ما يشاءون، يقننون من العقوبات، يجعلون من العقوبات من سجن أو جلد أو غرامة أو إقصاء أو حظر أو منع أو ما أشبه ذلك. المنافق والمتملق يقرب، أما الكفوء الحقاني الذي يريد الحق هذا يقصى ويبعد، يمكن يفصل من الوظيفة. ليش؟ لأنه هذا إنسان يعني لا يصفق، ليس أمعة على حسب التعبير المعروف. إذن هذه هي الكلمة الأولى، الناس إذا عرفوا حدود تأثير الدولة وسلطان الدولة وتأثيرات الدولة الوضع هواي راح يختلف، ما راح يسلمون العنان لهذه الدولة هكذا، لا وإنما كل شيء راح يكون بحساب وكتاب. الكلمة الثانية، هذه الكلمة الأولى، ما هي حدود الصلاحيات التي تراها الدول أو الحكام لأنفسهم؟ الكلمة الثانية التي ينبغي أن نراعيها أنه لا بأس أمثل مثالين مثلت بأحدهم ولكن أعطي الإطار الشرعي. الأرض في الرواية لله ولمن عمرها، حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله عند الشيعة والسنة، لكن الحكومة تقول الأرض لي، انتهى الأمر. هذه الأراضي كلها إذا تريد تبني لازم تأخذ إجازة، وهذه الإجازة ما يعطوها أو بعد سنة من الركض والتعب. وهذا البحث ربما نشير إلى لاحقا إن شاء الله في بحث الاقتصاد في الدولة. مثال آخر أيضا مثال لطيف حتى نشوف شلون الدولة تأثر في أبعاد الناس عادة ما يفكرون فيها، العملة. هاي العملة خوف كل إنسان أصلا دي يعيش حياته بالعملة، يشتري خبز بالعملة، يشتري ذهب بالعملة أو يبيع، يشتري ملابس بالعملة، يشتري بيت بالعملة. العامل الموظف المعلم كلهم بالعملة بعد، يعني الرواتب كلها بالعملة. فإذا العملة فتشي سيال عجيب في حياة الإنسان. زين، عادة الناس ما يدرون بأن رفع سعر العملة أو خفض قيمة العملة كم يؤثر في حياة الملايين بل كل هؤلاء الناس. الآن كمثال تشوفون الصين مثلا تصر على أن العملة تكون منخفضة، دولة أخرى تحاول أن عملتها تكون مرتفعة. ليش؟ هذا لأنه يأثر، يأثر على الاقتصاد الوطني سلبا أو إيجابا. زين، هذا التأثير ده يأثر على الملايين من الناس، منو خولكم هذه الصلاحية؟ لأن العملة، هذا توضيح مختصر وتفصيله في محله، العملة إذا كانت منخفضة هذا يعني القدرة على التصدير الأكثر، فحركة التصدير راح تنتعش في البلد، لكن حركة الاستيراد راح تتضرر، يعني ملايين انتفعوا ملايين تضرروا. من يدري أصلا هاي المعادلة كم مليون تضرروا كم مليون انتفعوا؟ من اللي قاعد ينتفعون؟ الرأسماليين الكبار، الأثرياء قاعد ينتفعون، أو عامة الناس قاعد ينتفعون؟ إذا العملة انخفضت قيمتها، نكرر، فإن هذا سيكون عادة يعني لصالح التصدير، لأنه ذولاك يقدرون يشترون منه بسعر منخفض، فراح العالم يشترون منه أكثر البضائع. أما إذا العملة كانت مرتفعة فهذا شنو راح يكون؟ راح يكون لصالح الاستيراد، أن عملتنا مرتفعة نقدر نشتري أشياء من برا بسعر منخفض بالقياس، لكن راح يكون العملة المرتفعة بضرر شنو؟ التصدير، ما يشترون منه لأنه بضاعتنا راح تكون غالية والحاصل. هذا تأثير عادة الناس غافلين عنه، وكل العالم قاعد يدور على قضية معادلة العملة الآن، والقوى الكبرى تتحكم في العملة. العملة لازم يكون مقياسها هذا، هاي القيمة، لأن هم يشوفون مصالحهم، بس منو قاعد يفكر؟ وذاك المستبد أيضا يمشي في فلك هذا المستعمر أو في فلك ذاك المستعمر، على ضوء هذا شنو يخفض العملة أو يرفع العملة، أو تكون الخلفية للعملة لعملة يعني عملة معينة دولية أو سلة عملات. والحديث طويل، نكتفي بهذه الإشارة. ثم بعد ذلك في الكلمة الثانية، هذه كانت الكلمة الأولى وباختصار. الكلمة الثانية هي أن الناس عليهم أن يعرفوا شيئين: واحد، طريقة تفكير الحكام، هذا المستبد هذا الحاكم شلون يفكر، ما هو منطق الحكام؟ منطق الحكام عادة منطق استعلائي، منطق الحكام عادة منطق ازدرائي، يزدري الناس، يستحقر الناس، يريد الكبرياء لنفسه وصحبه وجمعه والمتملقين له. هذا المنطق، منطق أناني بحت. أنتوا شايفين بعض الأطفال في البيت، هذا الطفل أناني، يعني هو معطيه حصته أيضا يروح بالقوة ياخذ حصة أخته الأصغر منه أو أخوه الأصغر منه أو حتى الأكبر منه. أحيانا بعض الأطفال منطقهم استعلائي، كم هذا العمل قبيح، مع أنه طفل، الأب أو الأم يغضب طبعا، ويحق له أن يغضب ويعنفه، إذا ما عنفه هو الشريك في الظلم، منطق استعلائي. وهذه الدولة كلها منطقها استعلائي، يعني الدولة طفل كبير ومستكبر ومتكبر ومستعلي. الناس عليهم أن يعرفوا، علينا أن نعرف منطق الدول، منطق استعلائي، تريد الحق ما لك حق، منطق هذه الدول، منطق جوبلز. جوبلز اللي هو وزير الدعاية الهتلري النازي في زمان هتلر، من أهم زعماء النازية كان جوبلز، هذا وزير الدعاية والإعلام. شوفوا طريقة تفكير الدكتاتور، يقول الناس، هذا الشعب كله ما يعتبرهم بشر، ولا حتى تكرمون يعتبرهم حتى حيوانات. يصرح يقول الناس هم حجر، هذا الحجر حجر بأيدي النحات والمثال، النحات يعني الحاكم يعني هتلر، الحجر في أيدي النحات، إلى إرادة من نفسه، له أن يقول لا، لا أوضح كلامه، وكل الطغاة هكذا يعملون، هذا منطقهم. له أن يقول لا، ما له حق يقول لا. النحات ينحته ويسقله ذاك الحجر أو المرمر أو أي شيء ثاني، ينحته ويسقله ذلك النحات أو المثال كما يشاء. هذا جوبلز هكذا يقول، يقول الناس والشعب بأيدينا كالحجر بأيدي النحات والمثال. هذا منطق الدكتاتور، هذا منطق المستبد، هذه منطق الحكومات الظالمة. الحكومات منطقها الترويض، تقول لازم نروض الناس حتى يتعلم أن لا يطالب بحقه. الحكومات مثل هتلر وأتباع هتلر وحجاج وأشباه الحجاج وصدام وأشباه صدام، هذه الحكومات منطقها منطق الصمت، يقول أنت لازم تتعلم الصمت لا تطالب بحقك، حتى لو عرفت بأنك مظلوم اتجرع الظلم واصمت، على عكس الرواية اللي تقول الساكت عن الحق شيطان أخرس. هذا منطق الحكومات. لاحظوا منطق الحكام في تونس شنو كان، اللي منع حتى الأذان طوال سنين طويلة، منع حتى الحجاب. منطق الحاكم في مصر شنو كان، حتى الآن منطق الحكومة البحرينية ما هو، ماذا يقول الناس؟ الناس ما يقولون شيء خلاف القاعدة، الناس يقولون كلام منطقي، نحن نريد حقوقنا، احنا نريد يكون هناك تداول سلمي للسلطة. هذا منطق عقلائي، كل عقلاء اليوم يقبلوا، ومنطق شرعي لأنه الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، هذه قاعدة شرعية مسلمة، هم العقلاء في العالم يقبلون هذه القاعدة وهم الشرع قد أقرها. الناس يريدون تداولا سلميا للسلطة، الناس يريدون أن تكون هناك استشارية حقيقية، يريدون أنه من أول مسؤول إلى أدنى مسؤول، من أعلى حاكم إلى أدنى حاكم، من أعلى موقع، هذا يتغير مثل ما كل دول العالم كل 4 سنوات كل 5 سنوات أقل أكثر. هذا منطق الناس، منطق الناس يقولون نريد حقوقنا مو أكثر، والعالم كله شاهد. هذا منطق الحكام وهذا منطق الناس. الحاكم ومنطقه شنو؟ منطق استعلائي، وهذا له مزين، يعني هذا بضرره، لأنه يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم، مو بس بالآخر حتى بالدنيا. إذن هذا المنطق منطق الناس من جهة، منطق الحقوق. إذا احنا عرفنا ما هو منطق الحق وعرفنا ما هو منطق الحكام، سنطالب عندئذ مطالبة أكيدة حثيثة بحقوقنا وبطريقة سلمية، مظاهرات سلمية، إضرابات سلمية، اعتصامات، عصيان مدني سلمي، لو حقيقة الشعوب تعيها ما حد راح يستبد، هذا أمر واضح. إذن هذه من جهة، الناس عليهم أن يعرفوا منطق الحكام وأن يعرفوا أن يطالبوا بحقوقهم. أمثل لكم مثال أخير، وإن كان هذا المثال الظاهر يحتاج إلى وقت أكثر، ربما نترك تتمته لوقت آخر، لكن نشير إشارة. لاحظوا واحد من الحقوق المسلمة لأي إنسان الآن في البيت، الزوج لا يحق له أن يضرب زوجته، ما يحق له أن يضرب الأطفال، أيضا الحاكم ما له حق أن يقمع المظاهرات، شخص خرج في تظاهرة تسلط عليه حتى خراطيم المياه، هذا تصرف في بدنه حرام ما يجوز، وهناك أيضا غرامة شرعا على ذلك، إذا واحد صفع شخصا على خده فاحمر أو اخضر أو اسود غرامة، وغرامة كبيرة إن شاء الله في الأسبوع المقبل نتحدث عنها. إذا أحمر دينار ونص ذهبي لازم يدفع، إذا اخضر 3 دنانير لازم يدفع، إذا اسود 6 دنانير، 6 دنانير تعادل الآن حوالي 1200 دولار تقريبا طبعا، وإن شاء الله المعادلة نذكرها في الأسبوع القادم إذا شاء الله سبحانه وتعالى، وبالنسبة للبدن نصف ذلك. هذا حتى في ضربة، يعني ضربة خفيفة ولدت حمرة، دينار ونصف عليه أن يدفع إذا كانت الضربة على الوجه. هاي الحقوق، حقوق الناس، حقوق شرعية. هسه سواء رجل في بيته يضرب ابنه، أو معلم يضرب طفله، أو شرطي أو جندي أو حاكم يضرب سجينا أو متظاهرا أو غير ذلك، هذه الحقوق إذا الناس يعرفوها أولئك مسؤولون، يجب أن تطالب بهذه الحقوق. والحديث في هذا الحقل حديث طويل، لكن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وبقيت لنا تتمة الحديث الماضي، نتركها الأسبوع المقبل، أن السيادة للأمة أم السيادة للشعب. ذكرنا وجهة نظر بعض القانونيين في هذا الحقل، وبدأنا بنقد وجهة النظر تلك، لكن النقد لم يتم ولما يكمل إن شاء الله نكملها في الأسبوع القادم بلطف الله وكرمه.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
سماحة السيد، ما زال مفهوم الدولة اليوم في أكثر الدول تقدما يعيش جدلا حقيقيا، وخاصة فيما يتعلق بحجم الدولة، وهذا الجدل بالتأكيد نابع من إخفاقات عملية وأزمات بنيوية. وبالرغم من أن الإسلام قد كتب مفهوما للدولة يعبر عن حاجات الإنسان بأروع صورها على أرض الواقع والتأريخ، لكننا نشهد غيابا أو تغييبا للكتابات حول الدولة الإسلامية، فما هو السبب برأيكم؟
هذا السؤال سؤال مهم، أنه لماذا نجد الكتابات عن الدولة الإسلامية، عن حقوق الرعية، عن حقوق الراعي، عن حقوق الحاكم وواجباته، وحقوق الناس وواجباتهم؟ الكتابات حول هذا الحقل قليلة بالنسبة، لعل السبب في ذلك يعود إلى أنه الحكومات التي تسمت بالإسلامية في الفترات الماضية، في الأحقاب والعقود والقرون الماضية، هذه كانت حكومات مستبدة عادة تصادر الحريات، فلم تكن تسمح للعلماء الأعلام بأن يكتبوا في هذا الحقل الحيوي الهام، لأن هم يريدون يمشون سياستهم طبيعيا. ومع ذلك قد كتب العديد، بدءا من سادة البشرية، حيث أن الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام مثلا له رسالة الحقوق، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام له عهده لمالك الأشتر، والكثير المئات يمكن الألوف من الروايات التي وردت عن الرسول الأعظم وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الإمام الحسن المجتبى، الإمام الحسين الشهيد بكربلاء، وهكذا بقية الأئمة الأطهار، ثم العلماء الأبرار كتبوا في هذا الحقل أيضا، لكن الكتابات كانت قليلة، قلت لأن الذي تجرأ وتحدى أيضا ثم قتل كما هو واضح، كما قتل المعصومون عليهم السلام باستثناء الإمام الغائب الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف، قتلوا أو سموا جميعا. لكن يبقى أنه الإنسان عليه أن يستدرك، لأن الآن أكو حريات إلى حد ما في عالم هذا اليوم، فعلينا أن نتدارك ما مضى، وأن حملة الأقلام من رجال دين، من جامعيين، من علماء يهتم بالكتابة حول هذا الحقل، أي الحيوي الهام. الطب شلون حقل مهم، وهل قد كتب طبية مكتوبة، مع أن هذه أمراض شخصية، أما مرض الدولة المستبدة مرض مستشري في بدن الأمة كله، هذا يحتاج إلى كتابات هواية أكثر وأكثر وأكثر.
سيدنا الجليل، على مر التاريخ واجه الطغاة أحرار شعوبهم العزلة بالحديد والنار، واليوم تعددت أسلحة الطغاة لقمع الشعوب، وها هي دماء الشباب تراق في الشوارع وعلى الأصفة. إذن لماذا لا ينبغي مواجهة سلاح الطغاة بسلاح الحرية؟
هذا السؤال أيضا سؤال مهم، ويحتاج إلى يعني فترة أطول من الحديث. السؤال لماذا لا نواجه الطغاة والمستبدين بالعنف وبالسلاح كما واجهونا ويواجهوننا بالعنف والسلاح والإرهاب والسجون والتعذيب وما أشبه ذلك؟ نحن نقول أولا، وكل إناء بالذي فيه ينضح، والإنسان المؤمن تترشح على جوانبه الأخلاق الفاضلة، على جوارحه تترشح وتنضح تلك الأخلاق وتتجلى. الإنسان الفاسق أيضا أعضاؤه أيضا تكون كقلبه، يعني الجوارح تتبع الجوانح. ويقول الإمام عليه السلام في الإجابة على هذا السؤال حيث سئل فأجاب عليه الصلاة والسلام: ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم يعني بني أمية سال بالدم أبطحوا، إلى آخر كلامه الشريف. إذن أولا هذه مقتضى طبيعة المؤمن، الرحمة، العطف، الأخلاق الفاضلة. وطبيعة الإنسان الفاسق هي طبيعة الطغيان والعدوان والإيذاء والتعدي وهتك الحرمات، هذا أولا. ثانيا الأصل الأصيل في الحركات النهضوية أن تكون سلمية، الأصل هو السلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هذا هو الأصل. فلو أن الحركات الإسلامية، لو أن الشعوب راعت هذا كأصل أصيل، والأصل الأصيل لا يخرج عنه إلا بدليل مسلم لا ريب فيه، هذا الأصل اللي ما في كلام، الضمانة الحقيقية لانتصار الشعوب على الحكومات المستبدة، التشبث، أي تشبث بالسلمية. لأنه إذا كانت الحركة السلمية بقول مطلق، الطاغي بعد شنو يقدر يقول؟ يعني يقتل، العالم ما يعذره، لا يستطيع أن يستمر، يمكن يقتل واحد اثنين ثلاثة، لكن الروح دائما أقوى من المادة. فالشعب لو تشبث وتمسك بالسلم كأصل أصيل، ومثال غاندي من الزمن المعاصر واضح، أن غاندي رغم أن البريطانيين في استعمارهم للهند اللي استمر حوالي 300 سنة، الاستعمار هو كان يعتقل، يظلم، يعني الاستعمار البريطاني يضرب، يعتدي، يعذب، لكن هؤلاء تمسكوا بالسلم وانتصروا طبيعيا، إلى درجة أنه نهرو ينقل اللي غاندي كان موصينا، يقول عندما كنا نخرج في مظاهرات وهم بالملايين والشرطة بالألوف، الشعب الهندي شعب طويل عريض مترامي الأطراف كثير، فيقول عندما كنا نخرج في المظاهرات فالشرطة كانوا يضربون بالهراوات وبالعصي وغيرها، طبعا الضرب ضرب مبرح يفشخ الإنسان يجرحه، وإحنا بنقدر نرد لأن إحنا أكثر منهم، لكن يقول غاندي كان يوصينا أنه إذا أنتم تقدرون تتحملون تحملوا، إذا ما قدرتوا تتحملون فإشبكوا أياديكم من خلف ظهوركم حتى لا تنفلت إيدك وترد الضربة بضربة، هكذا. وهذا جوهر حكمة السيد المسيح على نبينا وآله وعليه السلام، حيث يقول إذا صفعك رجل أو ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ما يريد يقول أنت تنازل عن حقك، لا، يريد يقول طالب الحق، يعني ما قاله أو جمعه مع سائر الكلمات أن تطالب بالحق بالسلم. إذا صفعك على خدك الأيمن أنت متصفع على خده، هذا صار عنف في مقابل عنف. أما إذا تقول له أنا لا أزال على مطالبتي بحقي، حقوقي المغتصبة، لكن تريد تضربني مرة ثانية أضربني، مش قد يقدر يضربك، إلى متى يستطيع أن يستمر والعالم كله قاعد يشوف؟ والشعب دائما قدرته أكثر من حيث المجموع من قدرة الدولة، الدولة محدودة، أفرضوا 1000 واحد هم الحكام والمسؤولين وأتباعهم وأذنابهم، 10,000، 100,000، الشعب 100 مليون، 50 مليون، أقل أكثر. فالأصل الأصيل هو التشبث بالسلم، بالحركة السلمية، المظاهرات السلمية، الاعتصام السلمي، العصيان المدني السلمي، هذه راح تنتصر بإذن الله تعالى.
سماحة السيد، في ظل تجارب مريرة عاشتها بلاد المسلمين، أخفقت الأحزاب العلمانية والإسلامية على حد سواء في تجسيد قيم الحرية والديمقراطية عمليا، والتساؤل: أفي الناهج تكمن المشكلة أم في المنهج؟
السؤال هو أنه هل يمكن أن الأحزاب والجماعات إسلامية كانت أم علمانية أم غيرها، هذه عندما تصل للحكم تحقق الديمقراطية في الواقع أو تحقق حكم الإسلام والاستشارية في الواقع، تعرف الأشياء بجذورها. الماضي هو مرآة المستقبل. إذا نريد نعرف هذا الإنسان إذا سلمنا بيده الشركة كيف يتعامل، هل يتعامل بتعامل ديمقراطي أو استبدادي، استشاري أو استبدادي، هل يقوم بقاعدة يعمل برواية عقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله أو لا، هل يحتاط من الاستبداد حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وقال أمير المؤمنين عليه السلام المئات من الروايات من استبد برأيه هلك، رواية من شاور الرجال شاركها في عقولها وهكذا، وهل مجرى اللي جمع يمكن 200 رواية أو أكثر أو أقل منها الوالد الله يرحمه في كتاب الحريات الإسلامية وفي كتاب الشورى في الإسلام، وأيضا موجودة في البحار يمكن تشوفوه في الوسائل في مستدرك الوسائل تشوفون هذه الروايات في كتاب العشرة وغير كتاب العشرة. فالشاهد في هذا الحقل أنه الماضي يكشف عن المستقبل، فهذا اللي صار رئيس شركة تعرف شلون راح يعمل، شوف هو في أهله شلون يعمل، في عائلته كيف يتعامل معهم، أو شوف في الشركة الصغيرة اللي هو كان رئيس لها كيف كان يتعامل، أو لاحظ إذا كان مدير لمدرسة أو أي موقع آخر تعرف مستقبل. هذه الأحزاب أو الجماعات إسلامية كانت أو غير إسلامية، هذه الأحزاب خلينا نشوف الآن هم خلي يشوفون بدون تجريح أو تنقيص من أي جهة، بحث موضوعي، نفس الحزب يريد يعرف من نفسه أنه بالفعل لو وصل للحكم حقيقة راح يحقق الاستشارية الإسلامية أو الديمقراطية ويعطي الحريات والحقوق للناس، خلي يشوف تعامله هو في داخل حزبه شنو، هل هناك انتخابات حقيقة، هل هناك تداول سلمي للسلطة في داخل هذا الحزب أو هذا التجمع أو هذا الاتحاد أو هذه النقابة، لأنه الإنسان على ما تطبع فإنه بنفس الطريقة راح يعمل، ليست للإنسان طبيعتان. 50 سنة وهو في الحزب أو في العشيرة أو في الاتحاد أو في النقابة أو في الشركة مسؤولا مسؤول استبدادي، بمجرد صار حاكم يصير ديمقراطي، مو معقول هذا، الانقلاب الماهوي مو معقول بالتعبير العرفي. إذن مستقبل أي حزب، مستقبل أي حزب أو أي جماعة تعرف ويعرف ذلك المستقبل وتعرف آفاقه المستقبلية من تعامله في الماضي مع جماعته. لذا على الناس المخلصين من هؤلاء الأحزاب سواء كانت إسلامية أو غيرها، مخلص للإسلام أو مخلص للوطن، أنه من الآن يحاول أن يطبق قوانين الإسلام من العدل والإحسان والشورى، أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أيضا إذن أمر بالعدل والإحسان، وأمرهم شورى بينهم، شاورهم في الأمر، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، إنما المؤمنون إخوة. إذا هاي الآيات وأمثال هذه الآيات يطبقها في داخل جماعته وجماعته وجدوا منه ذلك ومنهم ذلك، عندئذ الأمل كبير بأن المستقبل يكون كذلك، ومع ذلك يحتاج إلى رقابة واحتياط، لأنه أيضا أن الإنسان لا يضغى أن رآه استغنى، يعني مع ذلك يحتاج إلى احتياط، لكن فكيف لو كان الماضي ماضي استبدادي، المستقبل أيضا. لذا الناس عليهم أن يراعوا هذه القضايا وأن يطالبوا، إضافة للحكام أن يطالبوا أي جهة اجتماعية أو سياسية عاملة أن تطبق قوانين الإسلام في أنفسها، وعندئذ سيغير الله ما بهم أيضا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.